العالمين نحمده على نعمه ومن نعمه إنزال كتابه العظيم الذي تسعد به القلوب المؤمنة وترتفع درجاتها في الجنان وتعلو منزلتها عند الرب الرحمن. نحمده سبحانه على نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا العام بإذن الله عز وجل نبتدئ بتفسير الجزء الذي يبتدئ بسورة الزمر، ولعلنا نبتدئها من أول السورة. وهذه السورة سورة عظيمة، سورة عظيمة لأنها تتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو موضوع التوحيد وإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل. فإن بعض الناس يعتقد أن التوحيد مجرد الإيمان بوجود الله أو بنسبة أفعال الله إليه من الرزق أو الخلق أو غير ذلك، ولكن التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والذي أكدت عليه الرسل والذي تقرر في الكتب السماوية هو توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة بإفراد الله عز وجل بعبادات بني آدم، بحيث لا تصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. ومما يؤكد هذا قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك كان كل نبي يقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذه السورة العظيمة سورة الزمر جاءت لتقرير هذا المبدأ العظيم، مبدأ توحيد الألوهية بصرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لأحد سواه. فإذا صليت فلا تصلي إلا لله، وإذا صمت فلا تصم إلا لله، وإذا حججت فلا تحج البيت إلا لله، وإذا دعوت فلا تدعو إلا الله، وليكن خوفك من الله ورجاؤك لله ومحبتك لله وفي الله ومن الله، ولتكن جميع عباداتك كلها لله سبحانه وتعالى. فهذا هو موضوع هذه السورة العظيمة، توحيد الألوهية، بحيث جاءت بتقريره وبإقامة الأدلة العظيمة عليه وببيان شأن أهله في الدنيا وشأنهم في الآخرة وكيف أنهم في الآخرة يفوزون. وفي الآيات في آخر هذه السورة عندما بينت أن أهل التوحيد يفوزون ويدخلهم الله الجنان، وأن من قابل التوحيد بضده يكون من الخاسرين، أشارت إلى دخولهم في تلك الدار، إما إلى جنة وإلا إلى نار، لأنهم يدخلون زمراء، أي جماعات مما يشعرك أنه ينبغي بالمؤمنين أن يجتمعوا على التوحيد، وأن تتآلف قلوبهم عليه، وأن يكونوا يدا واحدة، بل ولسانا واحدا وسمعا واحدا وأذنا واحدة لله جل وعلا. فإن الله قد أمرهم بالاجتماع على حبله. فلنقرأ هذه السورة العظيمة ولتبين ما فيها من معاني التوحيد الذي جاءت به. فنقرأ في أوائل سورة الزمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون
هذه السورة نزلت في مكة وغالب السور المكية تتحدث عن هذا الموضوع المهم موضوع التوحيد وتقيم الدلالة عليه وهذه السورة سورة الزمر من أطول السور التي جاءت لتقرير هذا المبدأ مبدأ التوحيد من خلال إقامة الحجج عليه وبيان براهينه وآثاره في الدنيا والآخرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي هذه السورة عناية وقد ورد في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ليلة بسورة بني إسرائيل الإسراء وسورة الزمر وقد ابتدأها الله عز وجل ببيان هذه المزية العظيمة والنعمة الكبرى ألا وهي تنزيل الكتاب وفي هذا دلالة على أن الله متصف بالعلو فإن التنزيل ما يكون إلا من الأعلى وفي قوله إنا أنزلنا إليك فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن إنزال هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الكتاب المراد به القرآن العظيم سمي بهذا الاسم الكتاب لأنه مكتوب ويكتب ويبقى مكتوبا إلى قيام الساعة وقوله بالحق أي أن إنزال هذا الكتاب ليس للعبث وليس أمرا اعتباطيا بل لغاية عظيمة وحكمة كبيرة فهو إنما نزل لأمر حق لا لأمر باطل ولا لأمر عابث ثم قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين أي إذا كان هذا الكتاب قد نزل إليك فاستنتج من ذلك أن تعبد الله وحده لا شريك له. فإن هذا الكتاب قد نزل بإقامة الدلائل على التوحيد وببيان أن التوحيد هو الواجب الأول على العباد. فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا أي صافيا صافيا لا تعبد أحدا سواه. وقوله مخلصا له الدين أي لتكن طاعتك لله عز وجل، فأنت تطيع الله وتطيع من أمرك الله بطاعته. فالمؤمن يطيع ولي أمره ويطيع والديه، والزوجة تطيع زوجها تقربا لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قد أمرهم بهذه الطاعة. فالدين يراد به الطاعة، ولذلك يقال دان فلان لفلان أي أطاعه، ودانت الجزيرة لحكامها أي أطاعتهم وسارت على طريقتهم. ثم قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. هذا الكتاب قد نزل ببيان أن الدين الخالص يكون لله عز وجل وحده، فهو تنزيل من رب العالمين نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله هنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أتى باسمين من أسماء الله، أولهما اسم العزيز أي القوي المنيع الجبار الذي إذا أراد شيئا أوقعه وفعله فعال لما يريد، والذي لا يستطيع أحد أن يقف في وجه أمره الكوني كائنا من كان، ولو كان من الدول العظمى أو كان من التنظيمات أو من الأشخاص. ثم قال تنزيل من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الحكيم لها معنيان، أولهما من الحكم، فحكم الله نافذ لا راد لحكمه، وأما المعنى الثاني فهو من الحكمة، فالله يضع الأمور في مواضعها ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة وخير ويعود بالنفع على الخلق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الله ولا تعبد أحدا سواه. والعبادة اسم يتضمن أربعة أركان. العبادة معنى قلبي مبني على الذل والخضوع، ويشتمل على أربعة أركان مهمة، أولها الخوف، وثانيها الرجاء، وثالثها المحبة، ورابعها الشكر والمراقبة. إذن خمسة أشياء. ما أصل العبادة؟ التذلل والخضوع الذي يوجد معه هذه الأمور الخمسة. فمتى وجد تذلل وخضوع وكان معه خوف ورجاء ومحبة وشكر ومراقبة فإنه يكون عبادة، وهذه العبادة لا بد أن تكون لله وحده، لا يجوز أن تصرف لأحد سواه كائنا من كان. وكيف لا نفرد الله بالعبادة وهو المتصرف في الكون، وهو الذي لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضادوا أمره في أمر يسير لم يفعلوا ذلك، لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا وما هو الذباب لن يستطيعوا، وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة، قائم إلى يوم القيامة، التحدي بصنع ذبابة واحدة. وقوله هنا فاعبد الله مخلصا له الدين، أي لتكن عبادتك لله وطاعتك لله وفي الله، فتطيع الله وتطيع من أمرك الله بطاعته. ثم قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، فالله لا يقبل من العباد إلا التوحيد والدين الذي ليس فيه شرك يشرك فيه أحد سواه، فالطاعة لله وحده والتوحيد لله وحده والعبادة لله وحده، وغيرها لا يقبله الله، لأن الله يقبل التوحيد الخالص الذي لا يوجد معه شيء من الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وفي هذا دلالة على بطلان تصرفات كثير من الخلق عندما صرفوا عباداتهم لغير الله، فذاك يعبد صنما، وذاك يعبد ملكا، وذاك يعبد نبيا من الأنبياء، فكل هؤلاء لا تجوز عبادتهم ولو كان لهم مكانة ومنزلة عند الله جل وعلا. ومن المميت والمقيت أن تجد بعض الناس يظن أن الإسلام يراد به الشرك، ويظن أن التوحيد يراد به صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، فتجده يذهب إلى أولياء الله يطلب منهم التصرف في الكون، وتجده يظن أنهم يعلمون الغيب ويعرفون بواطن الأمور، وحينئذ تعلم ما وصل إليه ضلال الخلق في باب هو أعظم الأبواب على الإطلاق، باب التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم أخبر تعالى عن نموذج من هذه النماذج، أولئك الذين يعبدون الأصنام، وقد كان حول هذا البيت مئات الأصنام تعبدها العرب ويخضعون لها ويتذللون لها ويظنون أنها تنجيهم وتعطيهم وتصرف لهم عند طائفة، وآخرون يقولون لا، هي لا تتصرف بشيء لكنها تقربنا إلى الله، تقربنا إلى الله فقط. ولذا رد الله عز وجل عليهم في هذه الآيات بقوله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء، لاحظ كلمة أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يظنون أن هؤلاء الأولياء يقربونهم إلى الله. وهكذا نجد في زماننا الحاضر من يتوجه إلى الأولياء ويعطيهم بعض عباداته، فيذبح لهم ويدعوهم ويناجيهم، وإذا كلمته في ذلك قالهم أقرب إلى الله منا، وهم يقربوننا إلى الله جل وعلا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا يقولون؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، فالسبب في عبادتنا لهم وتذللنا وخضوعنا لهم أننا نريد منهم أن يقربونا إلى الله جل وعلا. وهكذا كل من يعبد من دون الله يظن أنه يقرب إلى الله، ويظن أن هذا الولي الذي يظن أنه قريب من الله إذا عبد من دون الله كان هذا من أسباب رفعة درجة العبد وعلو منزلته، وأنه يشفع له عند الله جل وعلا. وغالب أحوال الناس أنهم يتوجهون إلى هؤلاء الذين لا ينفعون أنفسهم فضلا عن نفع غيرهم، ويطلبون منهم أن يكونوا سببا لنصرهم وأن يكونوا سببا لرفعة شأنهم في الدنيا وأن يكونوا سببا لإدرار أرزاقهم فيها. ولذلك لو نظرت إلى تلك الأصنام لا يقصدها من يقصدها إلا لإرادة الدنيا. وهكذا قبور الأولياء التي يتوجه إليها بعض الخلق إنما يريدون منهم أمور الدنيا، تجد أحدهم يطلب منه الرزق والآخر الزواج والثالث الولد والرابع المال والخامس المنصب ونحو ذلك من أمور الدنيا، وأما أمور الآخرة فهي عند رب العزة والجلال. وكانت أهل الجاهلية يصرفون عباداتهم لهؤلاء الأصنام، حتى كانوا يقولون في تلبيتهم عند حجهم للبيت: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فهذه الطريقة وهذه الشبهة التي اعتمد عليها المشركون الأوائل والمشركون الحاضرون المعاصرون، يظنون أن ما يعبد من دون الله يقربهم إلى الله جل وعلا، ولا يعلمون أن الأمر بضد ذلك، وذلك أن الله قد فتح بابه ووعد الداعين بإجابة دعائهم. وحينئذ فإن الله لا يرضى أن تتوجه العبادة لهؤلاء ولا يأذن بذلك، فقد بين رب العزة والجلال أن العبودية حق خالص له سبحانه لا يجوز أن يصرف لأحد سواه، وبذلك نزلت الكتب وأرسلت الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا تعبدوا أحدا سواي. ولذلك خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوه وحده سبحانه وتعالى. وإذا كانت المخلوقات عظيمة الخلق كبيرة القدر لا تستطيع أن تنفع نفسها إلا بأمر الله، علم العبد أن هؤلاء الأصنام وهؤلاء الموتى لا ينفعون أحدا إلا بأمر رب العزة والجلال، وبل هم لا يشفعون لأحد عند الله إلا إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع. ثم قال تعالى: إن الله يحكم بينهم. الحكم يراد به الفصل، أن يفصل بينهم فيفرق بين المؤمنين الموحدين والكافرين المشركين، ويجعل كل واحد منهم على حدة، ويبين من الفائز في هؤلاء. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وأعظم ما يختلفون فيه التوحيد. وبالتالي فإن الله يوم القيامة سيفصل بين العباد وسيجازي كلا على مقدار عمله، وفي ذلك الموقف يتبرأ الأولياء ممن عبدهم. فالملائكة يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهكذا كل من يعبد من دون الله سيتبرأ ممن عبده في يوم القيامة. ثم قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكاذب الذي عنده افتراء وعنده حديث مخالف للواقع. والكفار أي الجاحد للنعم غير المعترف بها. فهذا كاذب لأنه لم يصدق بالبراهين وبالأدلة التي جاء بها أنبياء الله عليهم السلام. وهو كفار يجحد نعم الله. إن الله لا يهدي. الهداية على نوعين: هداية التوفيق وهداية البيان والإرشاد. فهداية البيان والإرشاد هذه تقوم بها أنت وأنا، وقد وصف رسول الله بها في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه دلالة الدعوة، دلالة الإرشاد والتوجيه. وأما النوع الآخر فدلالة التوفيق، بأن يوفق الله العبد لسلوك الطاعة وانتهاج طريق التوحيد والإيمان. فهذا لله وحده، ليس لأحد من الخلق كائنا من كان. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له رب العزة والجلال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، والهداية لها أسباب. إن أردت أن يهديك الله تلتزم سبل الخير فعليك بأسباب الهداية، وأولها دعاء الله جل وعلا، وثانيها الصدق في الحديث، وثالثها شكر نعم الله وعدم كفرها. فهذه أسباب تجعل العبد بإذن الله عز وجل يوفق للخير ويهديه رب العزة والجلال لما فيه مصلحته دنيا وآخرة. ثم رد الله عز وجل على طائفة من الطوائف زعمت أن لله ولدا، فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نشرح هذه الآيات في يوم آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.